بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 63 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. يقول الإمام ابن عطاء الله السكندري: الأكوان ظاهرها غرة وباطنها عبرة، فالنفس تنظر إلى ظاهر غرتها، والقلب ينظر إلى باطن عبرتها. من المعلوم إخوتي الأكارم أن حياة الإنسان مراحل أربع. المرحلة الأولى عندما يكون الإنسان جنينا في بطن أمه، يقضي مدة قصيرة ليتكون في جسمه ويتهيأ بنفسه ويزود بالطاقات التي يكرمه الله بها لأداء وظيفته في هذه الدنيا. وهذه المرحلة هي مرحلة بناء وإعداد للإنسان قبل دخوله إلى مرحلة الدنيا. ومن المعلوم أن هذه المرحلة ليس فيها تكليف وليس فيها بقاء، وإنما هي مرحلة قصيرة يعد فيها الإنسان ويزود لمراحله المقبلة. المرحلة الثانية هي مرحلة الدنيا، وتبدأ بالنسبة للإنسان من الولادة وتنتهي بالوفاة، وبالنسبة للخلق منذ أن بدأ الله عز وجل الخليقة إلى قيام الساعة، فهذه تسمى الحياة الدنيا. وهذه المرحلة يعيش فيها الإنسان جزءا من عمره في مرحلة بناء وإعداد، وهو يعيش في هذه الدنيا، ألا وهي مرحلة الطفولة. ثم بعد ذلك يتقلب الإنسان في مراحل في حياته الدنيا، فيكون طفلا ثم شابا ثم رجلا ثم شيخا هرما. ولا شك أن الإنسان في هذه المرحلة يعد إعدادا جديدا وهو في الدنيا لتحمل المسؤوليات والقيام بالتكاليف التي يكلفه الله بها. وهذه المرحلة هي مرحلة عمل وجد واجتهاد، الابتلاءات فيها كثيرة والامتحانات فيها متعددة، وهي مرحلة طويلة بالنسبة لما قبلها لكنها قصيرة بالنسبة لما بعدها. فقد يعيش الإنسان فيها عشرات من السنين، لكن هذه السنوات وإن كانت بالعشرات لا تعدو أن تكون مرحلة قصيرة بالنسبة لما يأتي بعدها من مراحل حياة الإنسان. المرحلة الثالثة هي مرحلة البرزخ، وهي مرحلة مبنية على مرحلة الدنيا، وفيها انتظار للجزاء والحساب يوم القيامة. وهذه المرحلة ليس فيها عمل وليس فيها تكليف، وإنما يظهر فيها بعض نتائج العمل الذي كان في الدنيا. والمرحلة الرابعة والأخيرة هي مرحلة يوم القيامة، عندما يبعث الإنسان للوقوف بين يدي الله عز وجل، كما قال الله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. إذن هذه المراحل الأربعة، لكل مرحلة وظيفة ولكل مرحلة أحكام، والإنسان منا ينبغي عليه أن يفصل هذه المراحل عن بعضها، وأن يتعامل مع كل مرحلة بحسب وظيفتها وبحسب أحكامها. ولعلنا نعلم أيضا أن عظمة حياة الإنسان ليست بالمرحلة الجنينية التي يكون فيها جنينا في بطن أمه، وليست عظمتها بما يحققه الإنسان من نجاحات في هذه الدنيا، وليست عظمتها بما يلاقي في عالم البرزخ، إنما عظمة حياة الإنسان بما يحقق بتوفيق الله من فوز ونجاح يوم القيامة. فهناك الفوز الحقيقي، قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. والدنيا التي يعيشها الإنسان هي مرحلة تبنى عليها سعادته في البرزخ وفوزه يوم القيامة. إذن الأهم هي المرحلة الأخيرة يوم القيامة، لكن سعادة الإنسان تبنى على ما يكون منه في هذه الدنيا: ماذا يعمل، كيف يكون أداؤه، كيف يكون عمله، ما هي البضاعة التي يخرج الإنسان بها من الدنيا، بماذا يرحل إلى الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وإن عمل الإنسان في هذه الدنيا مبني على نظرته إلى هذه الدنيا أولا، وإلى هذه المراحل ثانيا. فالإنسان الذي يعتقد كما قال الدهريون وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، شيء طبيعي أن يعيش في الدنيا للدنيا، لا يفكر إلا بنجاحه فيها، ولا يسعى إلا لفوزه فيها. وكذلك الإنسان الملحد الذي لا يعرف في هذه الدنيا إلا مادة وشهوة ومستقبلا دنيويا فقط، شيء طبيعي أن يعيش في الدنيا لا يفكر إلا بأبعادها المادية من طعام وشراب ومتعة ولذة ونجاحات دنيوية. أما الإنسان المؤمن فإن نظرته مختلفة، لأنه يقول: أنا أعيش في هذه الدنيا، أعمل العمل الذي سأحاسب عليه يوم القيامة، وأعمل العمل الذي سيوصلني إلى جنة أو إلى نار. والله عز وجل يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال الله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. عندما يفكر الإنسان المؤمن بهذه النهاية وبهذا الجزاء، يعيش في الدنيا ضمن ضوابط وأحكام يتعامل معها في هذه الدنيا. ولقد قال الله عز وجل: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إذن نحن عندما نعيش في هذه الدنيا ينبغي علينا أن نتنبه من فتنها، من مغرياتها، من شهواتها، خصوصا والله عز وجل يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والله عز وجل يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والله عز وجل أعلمنا فقال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته أي الزراع الفلاحين الذين عندما تنزل الأمطار يفرحون بها لأن هذا المطر ينبت النبات. ثم قال الله عز وجل عن هذا النبات: ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. إذن هكذا الدنيا، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وفي آية ثانية يقول الله عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كأن لم تغن بالأمس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة، إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، أو فينظر كيف تعملون، فاتقوا الله واتقوا النساء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما أنا فيها إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. عندما تكون النظرة إلى الدنيا بهذا الشكل، فلا شك أن عمل الإنسان ينبغي أن يكون متناسبا مع هذا الأمر. قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. وعندما نقول الدنيا، الدنيا لا تعني الوعاء الزمني الذي نتكلم عنه، فالوعاء لا يمدح لذاته ولا يذم لذاته، وإنما يمدح ويذم بحسب ما يوضع فيه. فإذا وضعت فيه شيئا عظيما صار عظيما، وإن وضعت فيه شيئا خسيسا صار خسيسا، وهكذا الدنيا. فالدنيا إما أن تكون وعاء للأعمال النافعة التي تنجي الإنسان يوم القيامة، وإما أن تكون سببا لهلاك الإنسان يوم القيامة. فالدنيا تشتمل على المال، والمال محبوب مرغوب، يسعى إليه الناس ليحققوا من خلاله لذة وشهوة وسعادة. والجاه أيضا من الدنيا، يبني الإنسان جاها، منصبا، مكانة، علاقات مع الناس، يتواصل مع الخلق، يحقق لنفسه هذه القوة الاجتماعية من خلال منصب وما شابه ذلك. والصحة أيضا من الدنيا، فالإنسان يتمتع بهذه الصحة ويعيش بها في هذه الدنيا. والمتع والشهوات أيضا من الدنيا، فنحن الآن نعيش لذة وشهوة من طعام وشراب وغير ذلك، وكل ذلك من الدنيا. ولا شك أن هذه الدنيا لها ظاهر ولها باطن، فظاهرها هو ما نراه من جمال في متاعها، في أموالها، في مناصبها، في زينتها، وكذلك كونها توافق النفس وتحقق لنا ما نريد، وهي أيضا مفتاح للشهوات واللذات في الدنيا، وتحقق لنا المكانة بين الناس. ولكن ينبغي علينا أن نعلم أيضا أن هذه الدنيا قليلة في نفسها وقصيرة في مدتها، قليلة في نفسها قصيرة في مدتها. قال الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. والإنسان منا أيها الإخوة دائما يخدع بالمستقبل القريب، يقول لك: أنا أريد أن أحقق لنفسي مستقبلا أعيشه في هذه الدنيا، وهو يظن أن عمره هو ما مضى من حياته، بينما العمر ما بقي لك من حياتك، كما قال الحسن البصري: ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب جزء منك. ولا شك أن الدنيا لا تذم لذاتها ولا تمدح لذاتها، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الدهر فأنا الدهر، لا تسبوا الزمن. لماذا؟ لأن الزمن وعاء، والوعاء يمدح ويذم بما يوضع فيه. لذلك نحن لا نذم الدنيا ولا نمدحها، وإنما نقول الدنيا إذا كانت عونا لنا على طاعة الله فنعم العون ونعم الوعاء، وإذا كانت شاغلة لنا عن الله فبئسة الزمن الوعاء وبئس الزمن. والدنيا تمدح عندما نسخرها لطاعة الله عز وجل. تسخر عمرك، صحتك، جاهك، منصبك، شبابك، قوتك، تسخر كل ذلك لطاعة الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول وما بكم من نعمة فمن الله. إذن هذه النعم كلها ينبغي علينا أن نسخرها لطاعة الله تبارك وتعالى. ونظرة الإنسان للدنيا مختلفة في مراحل العمر، هذا شيء مهم. يعني الطفل له نظرة، والشاب له نظرة، والرجل له نظرة، والكبير له نظرة. والطفل له آماله تبعا لنظرته في الدنيا، والشاب له آماله تبعا لنظرته لهذه الدنيا، وكذلك الرجل، وكذلك الشيخ الكبير. لكن الإنسان منا ينبغي عليه أن يقف أمام حقيقة الدنيا، أمام صفة الدنيا. قال وصفة الدنيا أولا أنها قليلة، قليلة مهما كانت عظيمة، مال وشهوات ومنصب وعز ودنيا، نقول كل ذلك قليل، لأنك مهما أخذ لن تأخذ من الدنيا إلا قليل. ولقد ضرب الله عز وجل مثلا قارون عندما قال الله تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ماذا أجاب قارون؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، إنما أوتيته على علم عندي. ثم قال الله تبارك وتعالى أولم يعلم أن الله قد أهلك من القرون من قبله من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ثم أيضا من مظاهر نقص الدنيا أنها فانية، يعني مهما حصلت فيها سيزول، المال، الجاه، الملك، السلطان، مهما حققت فيها فكل ذلك زائل. ومن آفات الدنيا التعب في تحصيلها، فأنت لا يمكن أن تصل إلى لذة فيها إلا بجهد وتعب، ما في شيء ببلاش أبدا. كذلك أنها تشغلك ما هو الأهم منها، يعني تشغلك عن نجاتك يوم القيامة وعن الفوز بين يدي الله تبارك وتعالى. ومن آفات الدنيا أيضا أنك تحاسب عليها عند الله عز وجل، تحاسب. قال الله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. ومن آفات الدنيا أنك تنافس عليها أهل الدنيا فتعيش في تعب دائم، يعني من أوتي منصبا ينافس من حوله، ومن أوتي مالا ينافس من مثله، وهكذا. لذلك الإنسان منا ينبغي عليه أن يسأل هل أنا أنظر إلى ظاهر الدنيا وفتنتها وجمالها الموهوم، أم أنظر إلى فنائها وقلتها وما فيها من آفات. فلا شك أن العاقل ينظر إلى باطن العبرة، ينظر إلى الدنيا فيقول الدنيا فانية، الدنيا زائلة، الدنيا متاعها قليل، وهكذا. بينما الجاهل تراه مفتونا بمظاهرها، بمتعها، بزينتها، بزخرفها، بعزها، بجاهها، وتراه يعيش يتقلب فيها حتى تأتيه ساعة الموت، وعندها يندم ولا تساعة من دم. فواجبنا إذن أن نتعامل مع هذه الدنيا على وفق الشرع الذي دلنا على حقيقتها، وعلى وفق نظرتنا إلى باطنها وإلى حقيقتها، أن نعرف فيها وظيفتنا، وأن نسخرها لنجاحنا غدا بين يدي الله عز وجل. لذلك قال الإمام الشافعي: أعقل الناس من ترك الدنيا قبل أن تتركه، وزين قبره قبل أن يدخله، وأرضى ربه قبل أن يلقاه. وقال الإمام إبراهيم بن الأدهم عندما سئل: يا إبراهيم بما صرت أزهد الناس؟ يعني كيف استطعت أن تترك الدنيا، تترك الجاه والملك والسلطان والعز والشهوات واللذات والمال، كيف استطعت أن تترك كل ذلك؟ قال: بثلاث: رأيت القبر موحشا وليس معي أنيس، رأيت القبر موحشا وليس معي أنيس، ورأيت السفر طويلا وليس معي زاد، ورأيت الجبار قاضيا وليس معي حجة. لذلك ما أحوجنا حقيقة أن نتذوق قول الله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، وأن نتعامل مع الدنيا على وفق قول الله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا من فتن الدنيا، وأن يوفقنا إلى أن نسخر هذه الدنيا إلى ما خلقنا ربنا لأجله. اللهم اشغلنا فيما خلقتنا لأجله، ونعوذ بك اللهم أن نشغل فيما خلقته لأجلنا، والحمد لله رب العالمين.